السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقاء سابق عن بعض صور البيوع المحرمة، وذكرنا من ضمن صور البيوع التي حرمها المولى سبحانه وتعالى في كتابه، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وانعقد إجماع الأمة على تحريمها، بيع الخمور. وقد ذكرنا مستدلين بالأدلة في هذا اللقاء على أن الخمر مرت بأربعة مراحل، حرم الله عز وجل الخمر فيها. أول التحريم كان بالمقارنة بين الخبيث وبين الطيب في مقام الامتنان بالنعم في صورة النحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون من ثمرات النخيل ومن الأعناب هذه الخمر الخبيثة التي تذهب بعقولكم وتفقدكم الوعي، وتتخذون منها الطعام الطيب الذي أحله الله عز وجل لكم. مقارنة بين الطيب والخبيث في مقام الامتنان بالنعم. وفي المرحلة الثانية بيّن المولى سبحانه أن شرها أكبر من نفعها، وأن ضررها أكبر بكثير من الفوائد التي تكون فيها. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وبينا أن هذه الآية لو لم يوجد غيرها لكفت في التحريم، لأن المولى سبحانه وتعالى ضمن ما حرم حرم الإثم كما في سورة الأعراف. ثم في المرحلة الثالثة كان التحريم الجزئي بمنع شرب الخمر عند إرادة الصلاة، بقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم في المرحلة الأخيرة كان التحريم القطعي بنزول قول الحق سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقد ذكرنا نحوا من 9 أو 10 أوجه تدل على التحريم، وذكرنا ردا على من قال بأنه نظر في كتاب الله عز وجل فلم يجد ذكرا لتحريم الخمر. ثم عرضنا بعد ذلك لبعض الأحاديث التي تدل على تحريم الخمر، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حد شاربها، وذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، هل جلد شارب الخمر كان على سبيل الحد، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أم أنه كان على سبيل التعزير، وهذا قول بعض الفقهاء، ورجحنا قول جماهير الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حد شارب الخمر. ثم بينا أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن أبي بكر وفي صدر خلافة عمر رضي الله عنهما عن الصحابة جميعا جلدوا 40 جلدة، ثم في خلافة عمر رضي الله عنه انعقد الإجماع على جلد شارب الخمر 80 جلدة. وذكرنا بعد ذلك أن عليا رضي الله عنه جلد 40 وجلد 80 وقال كل سنة، ولكن كانت نفسه تميل إلى 40. ثم استمر الأمر بعده على جلد شارب الخمر 80 جلدة. وذكرنا بعض الأحاديث في تحريم الخمر، ووعدنا بأن نتم الحديث في هذا اللقاء بأمر الله سبحانه، وها نحن بأمر الله سبحانه نفعل. من ضمن الأحاديث التي تدل على حرمة الخمر ما ورد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يفشو الجهل وأن يرفع العلم وأن يشرب الخمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري وعند غيره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمرات الساعة لا تقوم الساعة حتى يفشو الجهل. الجهل يكثر وينتشر بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبين أنه لا ينزع العلم انتزاعا من الأمة، وإنما يكون نزع العلم بقبض العلماء. فإذا ما مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يتخذ الناس رؤوسا، أي يجعلونهم رموزا ورؤوسا يلجأون إليهم طلبا لبيان الحكم الشرعي في المسألة أو النازلة، ولكن هذه الرؤوس والعياذ بالله رؤوس ضلالة، كما يقول صلى الله عليه وسلم على أبواب جهنم والعياذ بالله من أجابهم قذفوه فيها، نعوذ بالله من الخسران ونعوذ بالله من الخزي. ونسأل الله سبحانه ألا ندرك هذا الزمان، ونسأله سبحانه إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين، اللهم آمين. فتجد الناس وقد اتخذوا رؤوسا من أهل الجهل والجهالة يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم، فيحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، فيبدلون شرع الله سبحانه. ولذلك لما بين المولى سبحانه بعض ما حرم قال سبحانه في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل المولى سبحانه وتعالى التقول عليه بغير دليل ولا بينة ولا حجة ولا برهان بعد إثم الشرك به سبحانه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تدرج في بيان الإثم ومراحله، فكان أعلاها أن تتقول على الله سبحانه، أن تدخل في دين الله ما ليس منه، أو أن تخرج من دين الله ما علم أنه من دين الله بتواتر العلم والاستفاضة، علم أنه من دين الله وأنت تخرجه منه. ولذا ينبغي أن ننتبه إلى هذا الخطر. فالعلم إذا ما رفع بقبض العلماء، والجهل إذا ما انتشر في الناس بكثرة رؤوس الضلالة ورؤوس الجهالة، كانت النتيجة هي استحلال المحرمات، استحلال المحرمات. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أمرات الساعة أن يرفع العلم. العلم ارتفع وقبض أهل العلم، ويفشو الجهل، الجهل فشى وانتشر بين الناس. المرحلة التالية هي استحلال المحرمات، وإذا بالمنكرات وقد صارت من الدين، وإذا بالمحرمات كالخمر قد صارت مباحة. وقد يأتي في هذا الزمان بعض المنتسبين إلى العلم يحلون هذه المحرمات بأدنى الحيل، يعني كما يظهر في بعض الأزمنة وفي زمننا هذا من يقول نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أجد تحريما للخمر، ثم يأتي آخر ويقول أن الخمر لتكون إلا من العنب. المولى سبحانه وتعالى يقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهو يقول أن الخمر لا تكون إلا من العنب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت المزر والبتع، والحديث في صحيح البخاري وأيضا عند مسلم، أرأيت المزر والبتع؟ قال صلى الله عليه وسلم وما المزر وما البتع؟ قال المزر شراب من الذرة والبتع شراب من العسل. قال صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ قال نعم. قال فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم شراب المزر وهو من الذرة، وبين تحريم شراب البتع وهو من العسل. إذن العبرة ليست بكون الشراب من النبيذ، من العنب، من التمر، من العسل، من الذرة، من القمح، من الشعير، لا عبرة بالمادة التي تصنع منها الخمر، ولا عبرة بالاسم الذي يطلق عليهم، وإنما العبرة هي بأثرها في الناس، أنها تستر عقولهم وتؤدي إلى سكرهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك وهو في صحيح البخاري جعل من علامات الساعة شرب الخمر، أي استحلال الناس لشرب الخمر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمرات الساعة. عندنا حديث ابن الديلمي لما ركب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث في صحيح في سنن النسائي في كتاب الأشربة، ركب إليه أي ابن الديلمي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له يا عبد الله بن عمرو، أسمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجل يشرب الخمر من أمتي فتقبل له صلاة 40 يوما، يعني لا يشرب الخمر رجل من أمتي إلا لا يقبل الله له الصلاة 40 يوما. مشيئة الله سبحانه وتعالى نتم حديثنا بعد هذا الفاصل. سنعود. عدنا. ومن الأدلة على تحريم الخمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه النسائي في سننه في كتاب الأشربة، أن ابن الديلمي ركب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال يا عبد الله بن عمرو، أتذكر شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص نعم، قال صلى الله عليه وسلم ليشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله له صلاة 40 يوما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. وليس المقصود سقوط التكليف عنه، فهذا لا يتصور، وإنما المقصود رد عمله وعدم قبوله بسبب شربه من الخمر. فدليل الحقيقة على رد العمل وعدم القبول يبقى شرب الخمر من محبطات العمل، من محبطات العمل والعياذ بالله شرب الخمر، فبعد ذلك لا نقول بتحريمها. ويقول إنسان نظرت في كتاب الله فلم أجد تحريما للخمر فيه وأعرض عن السنة ف فضلا عن أنه لم يفقه القرآن. الأدلة في القرآن في عدة مواضع كما ذكرنا، مرة تحريم الخمر بأربعة مراحل، وعلى الرغم من ذلك يعرض عن هذا بالكلية ويتنكر للسنة في حرب ضروس ضد ثوابت الدين. يعني يريدون أن يلقوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرموا بها رمية حجر. سبحان الله العظيم، لما؟ لأنه لا يتأتى القضاء على دين الله عز وجل إلا بإنكار السنة والطعن فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن النهاردة أعرضت عن السنة، أين الدليل على أن الصلوات التي فرضها المولى سبحانه هي خمس صلوات في اليوم والليل؟ فين الدليل على ذلك؟ لا، الدليل فين؟ مناسك الحج أين نجدها؟ في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حج وبين مناسك الحج وقال للناس: خذوا عني مناسككم. لما يخرج علينا أحد رؤساء التحرير منذ سنوات خلت ويقول الناس النهاردة بيبقوا في زحام يوم عرفة وفي يوم القر وفي الأيام اللي هي الأيام اللي فيها الحج، طب احنا منوزع الناس كل دولة إسلامية كده تاخد لها 15 يوم ولا حاجة يطلعوا يحجوا فيه. يعني إذا النهاردة عرضنا على السنة هتلاقي الناس بتحج في رجب، واللي بيحج في شعبان، واللي بيحج في ربيع، واللي بيحج في جمادة. ليه؟ لأن خلاص النهاردة ما القرآن الكريم لم يفصل هذه التفصيلات، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها: ألا يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدتم في هذا الكتاب القرآن هو اللي تلاقوه فيه حلال حلوه، اللي تلاقوه حرام حرموه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أتيت الكتاب أي القرآن ومثله معه أي السنة، وكل من عند ربنا سبحانه وتعالى. واللي بيطعنوا في السنة دول وطعنوا في البخاري، لو قيل لأحدهم إن الأهرامات الثلاثة دول مش بتاعة خوف ومنقرع وخفرع كان رمى قائل ذلك بالجنون. لو قلت له إن رمسيس الثاني ده مش هو اللي كان ملك مصر كان رماك بالجنون. سبحان الله، يعني أنت بالنسبة لرمسيس الثاني وخفرع وخوف ومنقرع السند بتاعك متصل وسند لا تشوب شائبة بينك وبين خوفه، والنهاردة بينك وبين البخاري الأساطين أهل العلم، أساطين أهل العلم اللي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة في قرون الخيرية. يعني سبحان الله، يرد هذا السند الثابت المتصل الصحيح ولا يقبل هذا السند المبهم المنقطع المظلم. سبحان ربي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. وورد أيضا في سنن النسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويروي ذلك عنه سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب جده حزن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل، غير اسمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بعض الأحيان لما جاءت جارية اسمها عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم برة أو جميلة، كما غير بعض الأسماء، يعني زي عبد صخر يخليه عبد الله أو عبد الرحمن إلى آخره. فقال لحزن: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. رفض أنه يغير إيه اسمه. يقول سعيد بن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد. والحزونة هي الشدة في الخلق، شدة أخلاق الإنسان وعسر الإنسان وغلظة الإنسان. وسعيد بن المسيب هو أول السبعة من التابعين من فقهاء المدينة السبع، أولهم سعيد بن المسيب، وهو من التابعين الذين أجاز لهم عمر الفتية في زمن الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وسعيد بن المسيب فضلا عن فقهه فهو محدث، وهو وارث علم أبي هريرة لأنه كان زوجا لابنته. سعيد بن المسيب تزوج من ابنة أبي هريرة وأكثر في الرواية عنه، وهو أول السبعة من الفقهاء السبعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين انتهى إليهم علم الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ونقل علمهم إلى الإمام مالك بعد ذلك، إمام المدينة. إمام المدينة الإمام مالك يمثل مدرسة الفقهاء السبعة في زمن التابعين. سعيد بن المسيب يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه غرب ربيعة بن أمية لما شرب الخمر، غربه إلى خيبر، يعني أخرجه من المدينة إلى خيبر كعقوبة زائدة عن الجلد. فلحق به رقل الروم وتنصر، فقال عمر لا أغرب بعده أحدا. يبقى شارب الخمر في خلافة عمر مش فقط كان ينزل به الحد، وإنما كان أيضا يغرب على سبيل العقوبة والتعزير له حتى لا يستهين بمحارم الله عز وجل. وهناك أحاديث كثيرة مستفيضة في تحريم الخمر، منها ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخمر وأن من يشربها يشرب من طينة الخبال يوم القيامة في الآخرة والعياذ بالله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار والعياذ بالله. وأحاديث كثيرة تحذر من شرب الخمر وتبين أنها تتخذ من كل مادة. وفي سنن أبي داود وعند ابن ماجة وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن العسل خمرا وإني أنهى عن كل مسكر فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة ليست بالمادة التي تصنع منها الخمر. وذكر عمر رضي الله عنه يوم الجمعة في خطبته الخمر، فبين أن الخمر تتخذ من الشعير وتتخذ من الحنطة أي من القمح ومن العسل، وتتخذ من العنب، وتتخذ من التمر والبصر والفضيخ، ثم قال وكل مسكر خمر. والخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل أي ما سطر العقل وغطاه وغيبه. وهذا توطئة لنا إلى منع الاتجار في الخمر، والمقصود ليس الخمر التي تشرب في الزجاجات السائلة، وإنما بكل صورها وأشكالها وألوانها كالحشيش والأفيون والحبوب المخدرة إلى غير ذلك، كما سنبين بعد قليل بأمر الله سبحانه. إذن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليهم من التنزيل أن كل مسكر محرم وأن كل مسكر خمر وأن العبرة ليست بالمادة التي صنعت منها وإنما العبرة بأثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين لما ذكر له تحريم الخمر لما سئل عن المزر والبتع وكان يتحدث صلى الله عليه وسلم عن تحريم الخمر سأل سؤالا واحدا أمسكر هو؟ يبقى العبرة هو بأثر الخمر، العبرة بأثر الخمر. وانعقد الإجماع من لدن الصحابة رضي الله عنهم وإلى زمننا هذا على تحريم الخمر وأنها محرمة وأن شاربها يحد، إن في حد اسمه حد الشرب، حد السكر، حد شرب الخمر. هذا مما علم من دين الله بالضرورة ومما تواتر النقل فيه وانعقد الإجماع عليه. وسنذكر الآن بأمر الله سبحانه قاعدتين ننتبه إليهما ونطبق بعد ذلك على ما يتعلق بفقه البيوع. القاعدة الأولى التي نتحدث عنها ونحن نتكلم عن تحريم بيع الخمر أن ما يحرم تناوله شرعا يحرم بيعه وشراؤه، ما يحرم تناوله شرعا يحرم بيعه وشراؤه. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الله سبحانه الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه بعض الناس يستأذنونه في أن يحولون خمرا لأيتام إلى خل. كانت الخمرة بتتخلل، يعني تترك حتى تصبح خلا وتباع فينتفع الأيتام بها، لأنه لما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإراقتها. وعندنا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لما حرم الله سبحانه الخمر حرم النبي صلى الله عليه وسلم التجارة فيه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل تحريم الخمر إن الله يعرض بتحريم الخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يتخلص منها لأنها ستحرم. ولما حرمت منع النبي صلى الله عليه وسلم التجارة فيها. يبقى عندنا هذه القاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإباحة تخليل الخمر وهي لأيتام، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها. وكان أنس بن مالك يسقي أبا طلحة الأنصري وهو زوج أمه، وكان معه أضياف، فمر رجل فقال ألا إن الخمر قد حرمت، وانظر رجل يخبر ويقبل خبره. بس كان زمن عدول، ثقات، أثبات، فيقبل خبره ويقول أبو طلحة قم يا أنس فأرقها. فأصبحت المدينة وطرقاتها تعج بالخمر، الخمر التي أريقت فيها لما حرمها الله عز وجل. نزل قول الحق سبحانه فاجتنبوه، قم يا أنس فأرقها، فأراقوا الخمر ولم يمسكوا شيئا منه. ما قالش طبعا ما نكمل اللي بنشربه، طب نروح نسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أصل يكون الراجل ده ما خدش باله، أصل يكون نوع محرم اللي اتحرم نوع معين، أصل ما فيش الكلام ده. قم يا أنس فأرقها، امتثال ثوري لأمر الله سبحانه، فاجتنبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل الذي يقوم على مال الأيتام وكان يتاجر في مالهم بشراء الخمر لهم قبل تحريمه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذها خلا. يبقى ما يحرم أو ما يحرم تناوله لا يجوز أن يباع أو يشترى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن الله حرم الأوثان أو الأصنام وحرم الميتة والخنزير والخمر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لعنة الله على اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. الشحوم لما حرمها الله عز وجل عليهم جزاء بغيهم جملوها أي أذابوها وباعوها فأكلوا ثمنها. إذا كان التحريم يحرم أن تأكله فكيف تبيع ما حرم عليك لتنتفع بثمنه؟ فيفهم من هذا أنه لا يجوز بحال من الأحوال المتاجرة في الخمر، لا يجوز أبدا، ولا يجوز بدعوى تنمية الاقتصاد أن تباع الخمر أو أن تشترى، وسنبين ذلك الآن بأمر الله سبحانه. يبقى أول قاعدة عندنا، ما يحرم تناوله يحرم بيعه وشراؤه. والقاعدة الثانية، ما أسقر قليله فكثيره حرام، يأخذ حكم الخمر ولا يجوز بيعه وشراؤه، لما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أم سلمة: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، أو كما قال الفرق اللي هو 3 أصابع، يعني مقدار كبير. إذا كان الإنسان لا يسكر إلا إن تناول هذا الحد، فالحثوة منه أو غرفة الماء أو أقل قدر منه محرم، تحرم النقطة منه. إذا كان الكثير يسكر فتناول القليل حرام. مش يبقى القاعدة بقى أنك تشرب لحد ما تسكر يبقى الحد ده هو المحرم واللي قبل كده هو الحلال؟ من قال هذا؟ أقول سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من الخذلان. وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه النعمان بن بشير في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشتبهة وفي رواية مشبهة، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وأما من وقع في الشبهات فيضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراع يرعى حول الحمى. لو تخيلت ملكا من ملوك الدنيا جعل حما له أو حما لمملكته، والراعي يترك المرعى ويأتي إلى هذا الحمى يرعى حوله، يوشك أن يوقعه، لأن الأغنام ستدخل فيه حتما، وإن دخل في حمى الملك تعرض لعقوبته لأنه انتهك سلطانه وتعدى على ملكه. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هذا المثل ثم يقول بعده مباشرة: ألا وإن حمى الله محارمة. الحمى الذي حده المولى سبحانه ومنع الوقوع فيه ومنع التعدي عليه هو المحارم. ألا وإن حمى الله محارمة، إن كنت لا تستطيع أن تنتهك ملكا لأحد من ملوك الدنيا أو تتعدى على حمى لسلطان من سلاطين الدنيا، فكيف تتعدى على حرمات الله عز وجل، وكيف تنتهك محارمه؟ سبحان الله. يبقى لو أشكل عليك الأمر تقتحم فيه اقتحاما أم أنك تتورع عنه؟ ده على فرض أن الأمر مشكل، فكيف وهو حرام بين ظاهر جلي ثم تتقي المحارم ببعض الشبهات التي لا تنطلي على أحد من أهل العلم؟ سبحان الله العظيم. وهل هذا مسلك أننا أتتبع زلات بعض أهل العلم التي أنكرها كل أهل العلم، وأجعل من هذه الزلات وهذه الهفوات والعثرات أجعلها دينا تتبعه الناس وتتعبد الله عز وجل به؟ سبحان الله العظيم. البيرة لو شرب زجاجة لحتى يصل إلى السكر يبقى لا يجوز انه يتناول نقطة منها، ما قالوش يشرب بقى ايه بس ما تعديش في الازازة التانية، لانك لو وصلت للتانية هتتسطل. لا، خليك كده فايق بالايه بالاولادية بس، وياريت تسيب منها شوية. يا سلام على الورع، يا سلام على التقى. سبحان الله العظيم، امر عجيب. نبرأ الى الله من هذا ونعذر الى الله سبحانه. يبقى لا يجوز التجارة فيما يحرم أن يتناول، فإذا كانت السجائر محرمة لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى، إن كانت الخمر محرمة لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى، يبقى ما يحرم تناوله يحرم بيعه وشراؤه، وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا أردنا أن نطبق هذه القواعد مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في اللقاء السابق أن الله سبحانه لعن في الخمر عشرة أشخاص لعنوا في الخمر، وذكرنا الحديث في اللقاء السابق، فإذا أردنا أن نسقط ذلك على الواقع فإننا نقول أنه لا يجوز لأحد من الشباب أن يسافر إلى البلدان الأوروبية كما يحدث في السفر إلى فرنسا لجمع العنب اللي بيسموه الكروم ليتخذ مادة تصنع منها الخمر. بيروح يجمع العنب ويشتغل في مزارع العنب، ليه؟ عشان العنب ده يخش المصانع يبقى خمرة. لا يجوز، ويمتد اللعن إلى فاعل ذلك. يبقى لا يجوز بحال من الأحوال انك تروح تجمع العنب اللي انت عارف ان العنب ده هو هيطلع من هنا يدخل المصنع ده هو يخرج على ايه؟ على شكل خمر حرمها الله سبحانه. لا يجوز بحال من الأحوال. ولا يجوز أن تنشئ مصنعا لإنتاج الخمر ولو كان لجبع عملة صعبة عملة سهلة ما ينفعش أصلا ولا يجوز. لعن النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر، منهم عاصرها ومنهم بائعها سبحان الله. يبقى لا يجوز أنك تصنعها ولا يجوز أن أنت تصدرها ولا تستوردها، ولا يجوز أبدا التصريح للمحلات بالاتجار في الخمر لأنها محرمة ومخالف أمر الله عز وجل يتعرض لعقوبته. لا يجوز أن أنا أبعد مفتشين الصحة ياخدوا العينات من الخمرة علشان يشوف إن كانت مطابقة للمواصفات ولا لا، نسبة الكحول فيها مظبوطة ولا مش مظبوطة، وأعمل التحليل بتاعتها وأرجع الراجل أقول لأ ما شاء الله العينة بتاعتك عينة ممتازة أنت راجل محترم وعندك ضمير، والتاني أقول له يا أخي مش عارف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من غشنا فليس منا، تغش الخمرة راجل وتعرض صحة الناس للخطر. أقول سبحان الله. ولذلك في المناسبات اللي بتشرب فيها الخمر كرأس السنة وما شابه ذلك لشدة الأسف بتجد كده خبر يكاد يكون خبر ثابت إصابة مش عارف 5 أشخاص بالعمى. ليه؟ كانوا بيشربوا خمر مغشوشة مع بعض وكلهم أصيبوا بإيه؟ بهذا العمى. أقول سبحان الله. لا يجوز أن تباع الخمر في الديار الإسلامية، ولا يجوز أن يرخص ببيعها، ولا يجوز إقامة المصانع من أجلها، ولا يجوز أنها تباع في المنطقة الحرة وتمنع الجمارك عليها، وسنسأل كلنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى عن هذه المخالفات، ولا نملك إلا أن ننكر بقلوبنا، وإن وجدنا مجالا للنصح بينا بألسنتنا ولا نزيد على ذلك. يعني بعض الناس اللي كانوا يطلعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكسروا محلات الخمور ويريقوا زجاجات الخمر، نقول هذا يؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة وجود الخمر. المفسدة هتكون أعظم، ما يحدث من تضييق على الدعوة وما يحدث من انتهاك لسلطان الحاكم الذي أناط الله به التغيير باليد مع القدرة، سيسأل بين يدي ربه سبحانه وتعالى عن هذه المنكرات، لأن المولى سبحانه أناط به حفظ الدين وسياسة الدنيا، ولا يجوز لنا أن نفتات نحن عليه في ذلك. لكن دورنا وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، هذا ما نملكه. طب تكلمنا ولم يتغير شيء، ننكر بقلوبنا ونعذر إلى ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا تعم الفوضى في المجتمعات ولا يتدخل الناس لتغيير المنكر بأيديهم، هذا مما لا ينتهي ومما يعود بالشر والفساد العريض، كما حدث في نهاية السبعينيات وفي بداية الثمانينيات. كانت الجماعة الإسلامية من أول أولوياتها تغيير المنكر بالقوة، وأدى ذلك إلى صدام بالدولة، وأدى ذلك إلى صراعات لم تنتهي وإلى مفاسد عريضة، والعاقل من اتعظ بغيره. فهذا أمر نتدين الله عز وجل به، نحن لا نقر وجود المنكرات في المجتمعات، وفي نفس الوقت لا نغير منكرا بأيدينا، وإنما نذكر بالله عز وجل بألسنتنا إن وجدنا سبيلا إلى ذلك، وننكر بقلوبنا ما نراه من مخالفات لشرع ربنا سبحانه وتعالى، ثم نخاطب الناس. هو لو النهاردة المحلات الخمور ديت لا تجد جماهيرا، لا تجد أحدا من الناس، هتقوم ببيع الخمر لمين؟ هتغلق وتوصد أبوابها. لو المصانع اللي مفتوحة لإنتاج الخمر هذه أخرجت هذه السلعة ولم تجد مشتريا، هل كانت ستقوم بالإنتاج مرة أخرى أو هيبقى لها وجود؟ ومن شدة الأسف، ولكن يعني قد انتهى الوقت المخصص لنا، أن الخمر التي تشرب في بعض الدول العربية أكثر من الخمر التي تدخل إلى الدول الأوروبية. يعني في بعض بلاد عربية مسلمة بيتم إدخال كميات خمور ليها. إذا قارنا بعدد السكان مع الخمر اللي موجودة في الدول الأوروبية هنجد أن للأسف الشديد الإحصائيات تقول أن الخمر التي في الدول العربية في بعض الدول العربية أكثر من الخمر التي تشرب في بعض الدول الأوروبية. والحديث عن تحريم بيع الخمر لم ينتهي، لكن إن شاء الله سينتهي في اللقاء القابل بأمر الله سبحانه، ونحن نتحدث عن تحريم بيع الخمر ونلحق بذلك المخدرات بكافة صورها وأشكالها. نستكمل الحديث بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.